بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. الكلام في اعتبار اللفظ في مقام إنشاء العقود اللازمة ومنها عقد البيع انتهى إلى الشخص العاجز عن التكلم كمن بلسانه آفه. هذا الشخص في مقام إنشاء العقد اللازم ماذا يصنع؟ جناب الشيخ أعلى الله مقامه تبعا للقوم أفاد بأنه يقتصر على الإشارة، إشارته المفهمة لما في ضميره تقوم مقام اللفظ بالنسبة إلى القادر على التكلم. ولأجل إثبات هذا المطلب نقل استدلال المحقق الكركي أعلى الله مقامه، واستدل أيضا بوجهين آخرين تقدم الكل. وطبعا هو ناقش في كلام المحقق الأردبيلي، كان كلامه بالنسبة إلى عدم وجوب التوكيل أو وجوب التوكيل، استدل على عدم وجوب التوكيل بالأصل العملي، والشيخ ناقش في هذا الأصل واستدل بوجهين آخرين. فإذا الأخرس إن شاء أن ينشئ عقدا لازما لا يجب عليه التوكيل ويقتصر على الإشارة، هذه الإشارة تكون قائمة مقام اللفظ بالنسبة إلى المتكلم. هذا ما انتهى الكلام إليه أمس. جناب الشيخ الآن يشير إلى نكتة أخرى، وتلك النكتة هي أن اعتبار الإشارة بالنسبة إلى الأخرس ومن هو كالأخرس غير مستطيع على التلفظ باللفظ الصحيح، هذا إنما هو إن كان الإجماع المدعى في كلمات القوم على أن العقود اللازمة لا بد من إنشائها باللفظ، إن كان هذا الإجماع شاملا معقده للأخرس أيضا، معنى شمول المعقد للإجماع هذا للأخرس هذا يعني كل من يريد إنشاء عقد لازم لابد وأن يأتي بلافظ أو ما يقوم مقام اللافظ. اللافظ واضح هو بعد المتكلم إلى لافظ، ما يقوم مقام اللافظ هو الإشارة أو الكتابة. طبعا الكتابة ما جاء ذكر منها أمس، الآن يأتي ذكرها إن شاء الله، لكن قبل أن يأتي ذكر الكتابة ينبه الشيخ على هذه النكتة. فيقتصر على إشارة الأخرس أيضا تفيد عقدا لازما إذا كان العقد لازم مثل البيع مثلا مثل النكاح أي شيء كان. النصوص هم دلت طبعا، النصوص وردت في طلاق الأخرس، لكن الشيخ قال بعد الأولوية القطعية موجودة الفحوى بعد لا نكرر الأبحار. النكتة اللي يريد يبينها الشيخ أنه هل نحتاج في الأخرس ومن بحكمه إلى هذه الإشارة لتكون إشارته مفيدة للملك اللازم إذا كان العقد عقد البيع، أم أصلا لا نحتاج إلى هذه الإشارة؟ النكتة هي الشيخ يقول نحن لنا إجماع على أن العقود اللازم لابد من إنشائها باللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ مثل إشارة، هذا على الرأس والعين لا شك فيه. ولنا أيضا دليل على أصالة اللزوم في الملك، الدليل الذي تقدم وجوه ثمانية بعد الفراغ من ممالكية المحافظات، أثبت الشيخ والكل أثبت، الفقهاء كلهم يقولون بأن الأصل في الملك اللزوم، لكن الشيخ استوعب وجوه ثمانية ذكر لإثبات هذه الدعوة. وقلنا بأن إجماع المحقق الكركي وكاشف الغطاء وغيرهما على أن المعاطات لا تفيد الملك اللازم، هذا الإجماع، وتوقف العقود اللازمة اللي بيع من العقود على اللفظ هذا يصير مخصص لأصالة اللزوم، هذا هم تقدم أمس أشرنا إليه، لكن الكلام في هذا التخصيص، هذا المطلب الذي يفيده الشيخ اليوم هو هذا، كل هذا تقدم لكن ربطه نحتاج إلى أن نكرر بعض الشيء. صباح. الشيخ يقول بالنسبة إلى المتكلم لا شك في أنه له معاطات وله إنشاء لفظي، إذا أنشأ بالإنشاء اللفظي يكون ملك لازم، بيع لازم، إذا هم أنشأ بالمعاطات مثلا إما يصير إباحة إما ملك متزلزل كنا على مبنى. لكن بالنسبة إلى الأخرس، الأخرس هم لا شك في أنه عنده إشارة، هذه الإشارة أيضا تقوم مقام اللفظ، هذا أيضا ليس محل البحث، محل البحث هاي النقطة، أن الأخرس لو شاء إنشاء عقد لازم هل عليه أن يأتي بهذه الإشارة أو له أن يقتصر على المعاطات؟ المعاطات ما لها علاقة بالإشارة، المعاطات معناه إنشاء العقد مثل الإنسان المتكلم بالإعطاء والأخذ، طبعا هذا الإعطاء والأخذ لابد وأن يكون مسبوق بمقاولة حتى يدل على أن هذا الإعطاء والأخذ يقع بعنوان البيع مثلا، لا يقع بعنوان الهبة، لا يقع بعنوان شيء آخر، هذا لابد تلك القرينة لابد أن تكون موجودة، لكن أصل الإنشاء يتحقق بالإعطاء والأخذ. زين، شيخنا الأنصاري يقول هذا الإجماع الموجود على أن العقد اللازم لابد من إنشائه باللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ مثل الإشارة أو الكتابة، هذا هل يشمل حتى بالنسبة إلى العاجز عن التكلم أو يختص معقده ومورده بالقادر على التكلم؟ ماذا يريد أن يستنتج؟ يريد أن يستنتج هذه النقطة، وهي أن الأخرس إذا أنشأ المعاملة بالمعاطات مسألة، هذه المعاطات من الأخرس تفيد ملكا متزلزلا كما تفيد معاطات المتكلم مفيد ملكا متزلزلا، أم أن هذه المعاطات تفيد الملك اللازم؟ إن قلنا بأن معاطات الأخرس مثل معاطات المتكلم تفيد الملك المتزلزل، طبعا إذا شاء الأخرس أن ينشئ العقد اللازم عليه أن يأتي بالإشارة، الإشارة التي تقوم مقام اللفظ. أما إذا كانت معاطات الأخرس تفترق عن معاطات المتكلم فهنا ليس لنا إلزام هذا الأخرس بأن ينشئ العقد بالإشارة، هو معاطات كافي لإفادة الملك اللازم. هذا المطلب اللي يفيده الشيخ عليه أن يستدل عليه ويستدل عليه. يقول نحن دليلنا المخرج والمخصص لأصالة اللزوم هو الإجماع، إجماع المحقق الكركي وغيره على أن العقود اللازمة لابد من إنشائها باللفظ. الإجماع كما نعلم هو دليل لبي، الدليل اللبي إذا لم يكن للسانه إطلاق كما لا يكون هو لبي بعد، مثل السيرة مثل الإجماع مثل الضرورة، دائما بالنسبة إلى مدلولة يقتصر على المورد المتيقن منه، وأما بالنسبة إلى غير المتيقن لابد من الرجوع إلى دليل آخر. شيخنا الأنصاري يقول المتيقن من مورد إجماع المحقق الكركي على توقف العقود اللازمة على اللفظ هو عبارة عن اللفظ ممن له اللفظ، يعني من المتكلم، وأما العاجز عن اللفظ مثل الأخرس هذا من أول الأمر غير مشمول وغير مندرج في هذا الإجماع. إذا ما كان مندرج في هذا الإجماع شنو النتيجة يصير؟ يصير النتيجة أن الأصل في الملك اللزوم يدل على أن معاطاة الأخرس تفترق عن معاطاة المتكلم وتفيد الملك اللازم. هاي النتيجة أرادها. يعني إحنا نتعب أنفسنا، أمس أتعبنا وقلنا بأن الأخرس عليه أن يأتي بالإشارة إذا يريد أن ينشئ العقد اللازم. الآن هم يعطف على الإشارة الكتابة لأن الفقهاء عطفوا بعد، الشيخ لابد أن يتعرض هاي الأمور، لكن هذا أصلا البحث نحتاج إليه أو لا؟ لنا أن نفرق بين معاطاة الأخرس ومعاطاة المتكلمين. نقول بأن الأخرس معاطاته تفيد الملك اللازم بعدما أفادت الملك المتزلزل بالنسبة إلى غيره، لكن بالنسبة إلى الأخرس نقول تفيد الملك اللازم. ليش؟ هذا إلى فرد مبنى أصولي واضح طبعا، لكن بمقدار الإشارة نحن نشير، وهو أنه إذا كان عندنا عام، ذلك العام خصص بمخصص منفصل مجمل مردد بين الأقل والأكثر في غير المقدار المتيقن من موارد المخصص، لا بد من الرجوع إلى أصالة العموم. يعني أصالة العموم حجة، مثلا المثال الواضح الدارج على الألسنة يقال أكرم العلماء، المولى يقول لعبده أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم، من خطاب المنفصل يقول لا تكرم فساق العلماء أو العالم الفاسق أيا كان، يأتي بكلمة الفاسق. كلمة الفاسق إذا فرضنا طبعا هو لفظ مجمل، مجمل مو يعني ما إلى أصلا معنى ومفهوم، لا إلى، لكن هذا المفهوم يدور بين بين الوسيع والضيق، هذا يعني ولا إلى فرد مجمل قدر متيقن إلى. مفهوم الفاسق إذا كان مردد بين مطلق من يرتكب المعصية حتى الصغيرة هو فاسق، وبين من يرتكب خصوص الكبيرة، فالمرتكب الصغيرة بدون إصرار طبعا، ولا إذا صار إصرار هو هم نفس الكبيرة، لا صغيرة مرة واحدة يرتكبها، هذا الذي يرتكب صغيرة هل هو فاسق؟ إذا كان الفسق عبارة عن مطلق الخروج على الله سبحانه وتعالى ومخالفة مطلق أحكام الله سبحانه وتعالى، نعم هو فاسق بعد، فهو يصير مطلق للمخصص لا تكرم الفاسق. أما إذا كان الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة، هذا العالم الذي يرتكب بتسويل الشيطان صغيرة مرة واحدة بدون إصرار، هذا يكون مندرج في لا تكرم الفساق أو مندرج في أكرم العلماء؟ الفقهاء الأصوليون هكذا يقولون، يقولون أصالة العموم في أكرم العلماء حجة حتى بالنسبة إلى العالم الفاسق الذي يكون فسقه بارتكاب الصغيرة. نعم القدر المتيقن من الفاسق الذي أخرجه المخصص لا تكرم الفساق من أكرم العلماء هو مرتكب الكبير، هذا مرتكب الكبير بعد لا يجوز إكرامه، لا تكرم. أما هذا العالم هو عالم وجدانا عالم، يعني مصداق لأكرم العلماء، ليس شك في هذا، شك عندنا أن هذا العالم بارتكاب وجدناه أنه ارتكب الصغيرة نظر إلى الأجنبية مرة واحدة، هذا هم نعلم هذا الصغيرة صدرت من هذا العالم، لكن لا نعلم أن هذه الصغيرة أدرجته في عنوان الفاسق أو لم تدرجه، ربما يكون الفسق هو خصوص ارتكاب الكبائر، هذا الاحتمال التردد موجود. يقولون لا تكرم فساق العلماء خاص مجمل مردد بين الأقل، يعني خصوص مرتكبي الكبائر، وبين الأكثر يعني كل من يرتكب المعصية مهما كان، إلا اللمم، حتى اللمم هي محرمات بعد لأنه خروج على الله سبحانه وتعالى. الأصوليون يقولون هذا العالم الفاسق، يعني العالم الفاسق لا تسمي، العالم المرتكب للصغيرة لأنه مشكوك هو فاسق أو ليس بفاسق، هذا العالم المرتكب للصغيرة هذا حتما يجب إكرامه، لماذا؟ لأننا نقتصر في تخصيص عموم أكرم العلماء على الفاسق المتيقن فسقه. الفاسق المتيقن فسقه هو المرتكب لشنو؟ للكبيرة. خب هاي الكبرى في الأصول مسلمة، يطبقوها الفقهاء في موارد، من جملة الموارد هذا المورد اللي الشيخ يريد يستفيد من هذه الكبرى. يقول احنا عدنا أصالة اللزوم، اتعبنا الانفس واثبتنا بالوجوه الثمانية ان الاصل في الملك هو اللزوم. العلامة هم اثبت، الاخرون هم اثبتوا، مو من مبتكرات الشيخ، الكل قالوا الاصل في البيع الملك اللزوم، الاصل في البيع اللزوم. عدنا هم اجماع قطعي من المحقق الكركي ان العقد اللازم لابد من انشائه بالله. خب هذا يصير مخصص لأصالة اللزوم، وما يصير مخصص، يصير مخصص. لكن لا نعلم أن مورد دعوى المحقق الكركي للإجماع على توقف العقد اللازم على اللاف، هل هذا المورد يختص بمن يتمكن التلفظ؟ من يتمكن التلفظ إذا تعاطى هذا معاطاته لا تفيد الملك اللازم، هذا قطعي، مثل مرتكب الكبيرة مثل الفاسق. أما إذا كان هذا المتعاطي أو المتعاطيان كلاهما أخرسين، إذا كان أخرسين تعاطيا على هذا الكتاب بالدينار، التعاطي التقاضي تحقق بدون إشارة، لأنه إذا كانت إشارة الإشارة هي تقوم مقام اللاف، هذا هو واضح، لا بدون إشارة. سبق بيناتهم المقاولة على هذا البيع على نقل الكتاب بالدينار وتحقق التقابض خارجا، إنشاء معاملة صارت بالتقابض. لا ندري أن هذه المعاطات أيضا لا تفيد الملك اللازم، يعني خرجت من أصالة اللزوم، أم هي مندرجة. والشيخ يقول مقتضى القاعدة أنه كن نتمسك بأصالة اللزوم ونقول بأن معاطات الأخرس تفيد الملك اللازم. اللي أخرجه إجماع المحقق الكركي مثل ما أخرجه لا تكرم فساق العلماء في مخصص المولى، يخرج، مو أنه لا يخرج، لكن يخرج خصوص معاطات المتكلم الناطق القادر على التلفظ. وأما العاجز من أول الأمر هو مشكوك، مشكوك الشمول الإجماع إليه. فأصلا الشيخ يقول بعد إذا بهذه الطريقة نحن سلكنا هذه الطريقة، بعد من يحتاج إلى أن نلزم الأخرس بإنشاء البيع بالإشارة أو بالكتابة؟ نقول يجوز له الاقتصار على المعاطاة. هذه النقطة اللي بيّنها الشيخ. بعد ما يبين هذه النقطة يقول أيضا كما أن الإشارة تقوم مقام اللاف، كذلك الكتابة. وبالنسبة للإشارة تقدم الدليل عليه، بالكتابة هم يقول الدليل أيضا موجود، الدليل هم الإجماع موجود، هم الفحوى والأولوية القطعية، لأنه في باب طلاق الأخرس ورد أن الأخرس إذا أراد أن يطلق فله أن يكتب على الأرض هذا المنوي ماله، المضمر ماله، يعني أنت طالق، هاي الجملة ما يقدر يتكلم، هو هذا يكتبه على الأرض ويشهد على أنه كتب هذا، مو أنه كتب لأجل أنه يريد يعرف الخط يكتب أنت طالق ولا لا، كتبها بقصد أنه يطلق زوجته، بقصد إحداث البينونة بينه وبين الزوجة كتب وأشهد العدلين. والشروط الأخرى هم كانت موفرة في طهر غير مواقع وإلى آخره. هذا يقع الطلاق أو يحتاج إلى أن يأتي بالإشارة اللي كما ورد في الرواية الإمام علم عليه السلام قال يأتي بالمقنعة ويلقيها على وجهها وعلى رأسها ويعتزلها، هذا بعد شنو بعد؟ أقول له ارحل لا تقيم أن عندنا بعد. هو هذا واحد كان عنده ضيف جاء به، ما كان يطلع هذا الضيف من بيته بعد في هاي الأيام، ما يخالف شوية نحمض المجلس، هذا إجا ودفعه وبعدين سد الباب. الضيف قال له هذا المضيف مالك السو، قال هاي فد إشارة خفية كانت إلى أنه أخرج مني بعد روح، يعني أنت ثلاث أيام أكثر ما يصير تبقى عندي، صدق يصير أنت، هاي إشارة خفية، فهاي إشارة هم خفية كانت، الإشارة الجلية شنو بعد هذا يكون ياخذه للسياف يسلم بيده يقول له يلا هاي الاشاره الجديده، هاي اشاره خفيه. فهو بعد يلقي المقنع على راسه، هو هذا معناه انه يعني بعد انا ما اريد حياتك تكون عندي وكذا والى اخره. الشيخ الانصاري يقول كما ان الاشاره في مقام الانشاء من الاخرس كانت كافيه وما كان التوكيل واجب عليه حتى واحد يتمكن من النطق يوكل مثلا هذا الاخرس وهو ذاك الوكيل ينشئ الصيغه الصحيحه اللفظ الصحيح للطلاق، لا هو الاشاره كافية. كذلك الكتابه هم موجود، الكتابه هم الدليل موجود. اذا ثبت ان البينونه التي هي امر ترتبط بالاعراض يصح إنشاؤها بالكتابة، البيع هم يصير بالكتابة، ماكو مانع بيه. نفس الطريقة اللي أثبتنا أنه أولوية أكو قطعية، لأنه أهمية الأعراض من الأموال مسلمة عند الشارع، فإذا في باب الأعراض الشارع اكتفى بالإشارة وكذلك اكتفى بالكتابة، كذلك في باب البيع أيضا يكتفي بالإشارة ويكتفي بالكتابة، مضافا إلى أن المسألة مجمعا عليها. لكن أكو فرد خلاف بين الفقهاء، هل أن الإشارة مقدمة على الكتابة أو أن الكتابة مقدمة على الإشارة أو هما سيان؟ هذا الخلاف هم يشير إليه خصوصا في باب الطلاق، لأن النصوص الإشارة والكتابة بما أنها واردة في الفقهاء الأكثر في باب الطلاق يتعرضون إلى هذه المسألة، أنه هل للأخرس الكتابة بعد تعذر الإشارة أو له الإشارة في مقام الطلاق بعد تعذر الكتابة، أو هو مخير بينهما؟ البعض يرجح أن الإشارة مقدمة على الكتابة، البعض مثل ابن إدريس كما ينقل عنه في المات يقدم الكتابة على الإشارة، البعض هم يخير. على كل حال موجبة جزئية هو الإنشاء بالإشارة أو بالكتابة أمر جائز يصير، إذا صار جائز إنشاء البيع هم بالإشارة بالنسبة إلى العاجز عن التكلم هم أو بالكتابة هم أمر جائز، بعد الفراغ من هذه الجهة اللي هو كان المقصد الأول كما ذكرنا. الشيخ يتعرض للمقصد الثاني لأصل التفصيل في المقصد الثاني، خصوصيات تعتبر في صيغة البيع، هذه الخصوصيات إما ترتبط بالمادة يعني بالكلمة مثل كلمة بعته مثل كلمة ملكته، يعني البيع التمليك مثلا مو خصوص الفعل المضارع، هذاك خصوصية ترتبط بالهيئة أنه لابد أن تكون بالجملة الإسمية مثل مثلا أنت مالكون أنت طالقون، أو لا لابد أن تكون هذاك خصوصية ترتبط. الخصوصيات ثلاثة، إما ترتبط بالمادة أصل المبدأ الذي يستعمل في البيع مهما كانت هيئته، وجهة أخرى ترتبط بالهيئة وهي أنه لابد أن تكون بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية، إذا كانت بالجملة الفعلية هل يعتبر أن تكون بالماضي أو يعم المضارع مثلا، هاي الهيئة. وثالثة الجهات المرتبطة بالهيئة التركيبية، يعني أحيانا الجهتين الأولين أو أولتين تبحثان عن الهيئة الإفرادية للكلمة أو للمادة الإفرادية، والجهة الثالثة ترتبط بالهيئة التركيبية، يعني هذا النظم والنسق بين الإيجاب والقبول، هذا هل يعتبر فيه تقدم الإيجاب على القبول أم لا يعتبر؟ إذا اعتبرنا التقديم هل يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول؟ يعني ألا يكون الفصل العرفي كثيرا بين الإيجاب والقبول، الموالاة مثل ما نبحث في الصلاة الموالاة معتبرة، شنو الموالاة؟ هذا الموالاة هم معتبرة في باب الإجابة والقبول أو لا؟ إذا تقدم إجاب بعد نصف ساعة لحقه القبول هذا صحيح أو أنه يعتبر الموالاة؟ ومن الخصوصيات أيضا غير تقديم وغير الموالاة قضية التطابق بين الإجابة والقبول، هذا هي أيضا من الجهات الراجعة للهيئة التركيبية. كل هذه الجهات إن شاء الله بالترتيب نبحث أول ما بقي من بحث الأمس. والظاهر أيضا لا قبل والظاهر بلي هذا اللي يستدرك الشيخ، ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم، ليش؟ لأن الأصل في الملك هو اللزوم كما الشيخ بوجوه ثمانية أثبتها، بعد الفراغ من ملكية المعاطاة، بعد القول بإفادتها للملكية. يعني إذا قلنا بأصالة اللزوم في الملك، هذا بعد الرأي الإباحة نطرحه على الجدار، ذاك رأي القدماء وما نشغل به. إحنا نتكلم على مبنى الملكية، لكن الملكية قد تكون حتما متزلزلة كما يدعيه الكركي، وأخرى لا. نحن قلنا والآخرون أيضا قالوا بأن الأصل في الملك واللزوم، إلا إذا كان إجماع مخالف إلي، والإجماع معترف به، لا أنه ننكر الإجماع، لكن الإجماع لابد أن يؤخذ بالقدر المتيقن منه. بعد القول بإفادتها للملكية، زين، لو قلنا فالقدر المخرج من هذا الأصل من هذا العموم هو صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ. وأما إذا ما كانت قدرة مثل الأخرس، يعني هذا بعد ما هو الدليل على أن معاطاته تفيد الملك المتزلزل؟ لا، هذا معاطاته خارج عن هذا الإجماع، لأن الإجماع الدليل لبي يقتصر على المتيقن، المتيقن هو المتكلم. المطلب شوية في عبارة مختصرة بيّنها الشيخ، لكن المطلب هو هذا. زين، بيّن الإشارة تقوم مقام الله، ما يخالف. والظاهر أيضا، يعني كما أن الظاهر قيام الإشارة مقام اللاف، كفاية الكتابة. زين، الشيخ هنا يقول مع العجز عن الإشارة، هذا مو الآن يشير إلى وجود الخلاف في المسألة، هو رأي الشيخ هذا، مع العجز عن الإشارة. لماذا؟ يقول لا يوجد الدليل في خصوص عقد البيع. أيضا الدليل الوارد على كفاية الكتابة وارد في الطلاق، لفحوى ما ورد من النص على جواز الكتابة ونفوذ الكتابة في إنشاء الطلاق. في الطلاق الرواية هذه، الرواية خبر يونس وغيره، روايات متعددة أكو هناك، اليوم شفت الوسائل، لسه واحد من هذا، في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال إذا فعل السائل لفظ ما أدري شنو، ما صار هم مجال أراجع شروع الوقت الكافي والكذا مثل مرعاة العقول، اللفظ شنو، اللفظ هذا إذا فعل في قبل الطهر، يو قبل الطهر، يو قبل الطهر، يعني في قبل، إذا نقرأها يعني في مستقبل، يعني في الطهر المستقبل اللي لم يكن مواقع، لابد أن يكون هالشكل. أنا كل حال يحتاج إلى مراجعة في بشهود، المهم هذا بشهود، وفهم منه يعني من كتابته كما يفهم من مثله، يعني مثل الأخرس شنو كلامه، كلماته، حركاته وسكناته، بهذا الفعل يريد أن يبين الطلاق، ويريد الطلاق، يعني المقصود هو هذا، لأن العقود تابعة، الإنشاءات هم تابعة للقصود، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة. هذا الطلاق الصحيح يقع من يتمشى بهذه الكتابة، المهم هذا جاز، هذا تنفيذ الشارع، يعني يدل على أن الكتابة في مقام إنشاء الطلاق كافي، إذا جازت الطلاق صار جائز، البيع هم يصير بالكتابة جائز من الأخرس. هذا الدليل الفحوى. الدليل الثاني، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، المسألة إجماعية. وأما مع القدرة على الإشارة، هذا أول قيدها الشيخ، قال مع العجز واضح الحكم هو هذا، وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارتين. يعني ما دام بالإشارة يمكن أن يتحقق الطلاق، فبالكتابة لا يمكن. لماذا؟ الشيخ يقول ولعله هذا القول، هذا التقييد بالعجز عن الإشارة، لأن الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة. الكتابة غالبا تكون في مقام الحكاية، يعني الإنسان أكو عنده في ضميره شيء يريد يكتبه بالعجل مثلا، ما ينساه، هذا ما عنده قصد الإنشاء. لكن بالإشارة ليش؟ لأنه يأتي بالمقنعة ويلقيها على وجهها أو يعتزلها، هذه أمور، هذه الأفعال أدل أكثر دلالة على أنه يريد الطلاق مثلا. يقول إذا الوجه هذا لا بأس به، وإلا إذا قامت قرينة على أن هذه الكتابة أيضا تكون بداعي إنشاء الطلاق، إحنا بعد ما إن حق أنه نقول هذه الكتابة أيضا لا يعتنى بها، بل لابد أن يتحقق الطلاق بالإشارة. غالبا يمكن، غالبا دلالة الإشارة أوضح وأكثر من الكتابة، هذا يمكن، ولكن إذا في مورد هذه الكتابة أيضا أدت هذه الكتابة إلى المراد وأفادت أن هذا الشخص الكاتب قاصد للطلاق، لا وجه لإلقاء هذه الكتابة عند درجة الاعتبار. ولعله لأن الكتابة إشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة. والشيخ لكن لا يرتضي هذا الدليل، يقول وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس. مو بس الاكتفاء بالكتابة، لا، ما دام هذا يقدر يكتب لا تصل النوبة إلى الإشارة، بالعكس يصير. وإليه ذهب الحلي هناك، يعني في باب الطلاق ابن إدريس أعلى الله مقامه قام إذا كان هذا الأخرس كاتبا فعليه إنشاء الطلاق بالكتابة، إذا لم يكن كاتبا تصل النوبة إلى الإشارة، بالعكس يصير. ما يدل على العكس، وإلى هذا العكس ذهب الحلي هناك، يعني في باب الطلاق. شنو بعد العبارة عندكم؟ بلي، هذا المقدمة اللي هو الأمر الأول كان في الشسمة في مسألة الاعتبار اللفظ، فرغنا منه بعد وصار واضح أنه اللفظ إجمالا نحن نلتزم بالإجماع وجود، لكن هذا بالنسبة إلى القادر يصير. زين، الآن اللفظ صار معتبر، ما هي خصوصيات هذا اللفظ؟ فرد مباحث مفصلة، هاي في مستقبلنا موجودة، لابد من أن نستمر بها. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ، لكن هذه الخصوصيات لا تخلو من أن تكون في جهات، إحدى جهات ثلاث، إما في مادة الألفاظ التي تنشأ بها العقود، إما في هيئاتها، هاي جهتين ترتبطين بالخصوصيات الإفرادية، وإما في جهة ثالثة وهي المدلول التركيبي، المفاد التركيبي، هل يعتبر تقدم الإيجاب، هل يعتبر الموالاة إلى آخره. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ، تارة يقع في مواد الألفاظ، مواد الألفاظ مثل مادة البيع، مادة التمليك، هاي المواد، من حيث إفادة المعنى، يعني نبحث في المواد لأن هذه المواد دلالتها لا تكون على السوية، لا تكون في رتبة واحدة، بل الدلالات تختلف، بعضها تكون تصريح، بعضها يعني دلالتها بالنصوصية، بعضها بالظهور. مثل السخر، نخرج من هذا البحث، مثل مثلا أنتم حتى في باب الألفاظ في باب الأصول تقولون صيغة افعل لها ظهور في الوجوب، صحيح ولا ماكو أحد واحد يقول صريح فيه، لكن مادة يجب هم بها ظهور في الوجوب، يو صريحة في الوجوب، نص صريح. الكلمات التي تستخدم في مقام إنشاء العقود هم كذلك، مثلا لفظ البيع بالنسبة إلى البيع، هذا لفظ موضوع له، لأنه معنى البيع في اللغة هو مبادلة مال بمال، ولكن لفظ التمليك هل هو كذلك أو لا يكون كذلك؟ حتى إذا دل لا يكون دلالة مثل برتبة دلالة كلمة البيع، يكون دلالة أخفى، يحتاج إلى قرينة. ليش؟ لأنه التمليك ينشأ به عقد الهبة أيضا، ينشأ به عقد الصلح أيضا. مثلا كلمة الإجارة، أجرتك، في باب الإجارة نص موضوع لهذا، ولكن إذا استعملنا هذا اللفظ، هو معنون الفرع ويأتي إن شاء الله تفسيره، معنون في الفروع في الكتب الفقهية مثل الشرائع غير الشرائع، معنون هذه المسائل، يقول إذا في مقام إنشاء عقد الإجارة قال بعتك سكن هذه الدار سنة بكذا، وبدل أن يقول أجرتك الدار سنة بكذا يقول بعتك سكن هذه الدار، يعني مو رقبة الدار، بعتك السكن المنفعة، سكن هذه الدار سنة بكذا، هذا يقع البيع أو لا يقع البيع؟ إذا قال أعرتك سكن هذه الدار بكذا، هذا شلون تقع الإجارة أو لا تقع؟ هاي الألفاظ خلافية. هسه بيع السكن يقولون ما يخالف، لكن السكن إعارة السكن هذا بعد أخفى، ما يصير. فالألفاظ التي تنشأ بها هذه العقود لا تكون في درجة واحدة من الدلالة، بل دلالاتها بالظهور والخفاء والصراحة تختلف، مثل كل الموارد الأخرى. الألفاظ بها لا تكون مترادفة في كل الجهات، بها الدلالة من جهة أقوى من لفظ آخر. هذه الألفاظ ما هي شأنها؟ الشيخ يقدم البحث في المواد. طبعا الآن الفهرس جاي ذكره، بعدنا ما دخلنا في البحث في المادة، إما من حيث إفادة بلي في مواد الألفاظ، من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز. يعني بعض الألفاظ مجازات تكون، بعض الألفاظ كنايات، كل هذه أمثلتها ستأتي. ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، اللغة العربية، اللغة الفارسية، هو في كل لغة أكو ألفاظ صريحة ويمكن أن يكون ألفاظ غير صريحة، حتى في اللغة التركية، حتى في اللغة الهندية، مثل اللغة العربية الألفاظ مترادفة موجودة. هذا كله في المواد يصير. وأخرى تارة وأخرى، البحث الثاني في هيئة كل من الإيجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية، يولا حتى بالجملة الإسمية هم يخالف. مثلا إذا أنا بائع أقول، ما أقول بعتك، أنا بائع هذا الكتاب بدينار، في مقام الإنشاء، مو في مقام أنه أنا مستعد للبيع، لا، في مقام الإنشاء مثل ما أقول أنت طالق، جملة اسمية أستخدم، كذلك في مقام البيع أستخدم الجملة الاسمية. هذا ما هو حكمه؟ هذا راجع إلى الهيئة بالجملة الفعلية ومثلا كونه بالماضي. وثالثة، البحث الثالث في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة ومن حيث التطابق بين الإيجاب والقبول. هاي أصول الأبحاث تندرج في هذه الجهات الثلاث. أما الكلام من حيث المادة، الجهة الأولى، الشيخ ينسب إلى المشهور أن المشهور يعتبرون دلالة اللفظ المنشأ به العقد أو الإيقاع، هذا هم بعد ما يختص بالبيع، لكن البيع من باب المثال يصير بعد، لذلك قلنا هاي المباحث تنفع في غير البيع من هذه الجهة. المشهور ينسب إليهم أنه لابد من دلالة اللفظ على المعنى المنشأ بالصراحة. بعضهم يعبر بالصراحة، بعضهم يعبر بالوضع. لا يعلم أن الوضع والصراحة هنا مترادفان، أو المقصود بالصراحة شيء أقوى من اللفظ من الوضع. ليش؟ لأن الوضع أحيانا يكون بالظهور مو بالصراحة، كما عرض خدمتكم الكل يقولون، يعني المعظم من الأصوليين، بأن صيغة افعل موضوعة للوجوب، لكن لا يقولون هي صريحة في الوجوب. يقول قرينهم أكو بهل قد أكو عندنا أوامر وصيغ افعل تدل على الاستحباب، وهذا واضح، وضع أكو، ظهور هم موجود، لكن بعد الصراحة ما أكو. أما لا يوجد أحد يقول الكلمة أوجبته يو يجب، هذا ظهور إلا في الوجوب، هذا هو بعد هو الناس. يو كلمة يستحب بالنسبة، يو كلمة حرمته يو يحرم، حرمت عليكم بالنسبة إلى الحرمة، ماكو واحدة، بل لا تفعل ظهور أكو بي بالحرمة. أما كلمة مادة التحريم، هذه ماكو ظهور، هذه صراحة ونصوصية. ألفاظ العقود كذلك تختلف. فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. الكنايات كما تعلمون هي استعمال اللفظ الدال على اللازم وإرادة الملزوم منه، هذا ما له علاقة بالمجاز، هو استعمال حقيقي، لكن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي. المراد الجدي هو الملزوم، أنت تأتي باللفظ الذي يدل على اللازم، مثل زيد كثير الرماد مثلا، حينما تقول زيد كثير الرماد لا تستعمل الكثير في القليل ولا الرماد في السقف، الرماد هو مستعمل في الرماد، الكثير في الكثير، زيدا في زيد، مو في عام، هو كله مستعمل في معناه الحقيقي، لكن المراد شيء آخر. المراد ما يكون كثرة الرماد لازما له، يعني لابد أن يكون هذا الإنسان جواد، وإلا إذا باب حوشة منزلة إلى بابية، يجي الضيف من باب هو يشرد من باب آخر، هذا بعد ما يصير كثير الرماد، هذا خواب يصير. بلي، فالمشهور عدم وقوع حساب من الألفاظ الكنائية. الآن يذكر عدة من الأمثلة، هو الآن الموجود عبارة العلامة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات قال في التذكرة، الأحسن أنه يعتمد على كلام العلامة. العلامة يقول الرابع من شروط الصيغة التصريح، يعني لابد أن تكون الصيغة الصريحة في البيع، في باب البيع يذكر هذا المطلب العلامة. يفرع على التصريح يقول فلا يقع بالكناية مع النية، يعني إذا كان عندك نية البيع، نية تمليك عين بعوض، لا يمكن أن تأتي بلفظ يدل عليه بالكناية. ما هو الكناية في باب البيع؟ شنو الكناية؟ هم اللفظ الصريح هو بعته، هذا واضح، شريته، هذا واضح، هو يذكر مجموعة من الألفاظ مثل قوله أدخلته في ملكك بكذا. طبعا إذا يقول بس أدخلته في ملكك، هذا أعم من البيع، يصير يمكن بيع، يمكن هبة، يمكن صلح، يصير هو كله أدخل في الملك. لكن لا، يقول أدخلته في ملكك بكذا. هاي كلمة بكذا اللي مذكورة بعد خذه مني، هاي متعلقة بكل الأمثلة مو بس بخذه مني. أدخلته في ملكك بكذا، هذا العلامة يقول هذا اللفظ يدل على البيع بالكناية. ليش؟ لأنه أعم من البيع، يمكن أن يكون حتى هبة معوضة، هم بكذا، يمكن أن يكون هم صلح، لذلك ما إلى دلالة على إرادة خصوص البيع. بل في البيع هم نقل الملك بكذا موجود، هذا هم موجود. خب العلامة يقول هذا مو صحيح، في مقام الإنشاء، في مقام إنشاء البيع لا يصح أن تقول أدخلته في ملكك بكذا، أو تقول جعلته لك بكذا، هذا هم. ليش؟ لأنه لفظ كنائي. أو تقول خذه مني بكذا، هذا بكذا يرتبط بكل الأمثلة الثلاثة. أو سلطتك عليه بكذا، ليش؟ لأن التصريف في باب الصلح والهبة هم أيضا موجود، كل هاي موجودة. العلامة ما هو الدليل على اعتبار الصراحة وأن هذه الألفاظ لا تكفي؟ يأتي بدليلين. الدليل الأول يقول عملا بأصالة بقاء الملك، أولا إذا شككنا في أن هذا المبيع بهذا اللفظ بلفظ أدخلته في ملكك بكذا خرج من ملك البائع ودخل في ملك المشتري أم لا، تستصحب بقاء الملك، الاستصحاب حجة لا تنقض. قبل أن يقول أدخلته والكتاب كان ملكا للبائع، الآن اللي قال أدخلته في ملكك بكذا يشك في خروجه وانتقال الملك عنه، يستصحب، لا تنقض اليقين بالشك. كذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري، حينما يقول قبلته البائع يقول أدخلته في ملكك بكذا، هذاك هم يقول رضيته، هذا يشك في أن الدينار خرج من ملك المشتري وانتقل إلى ملك البائع أو لا، أيضا يستصحب بقاء. هذا الدليل الأول، الاستصحاب. الدليل الثاني أنه في باب العقود لا بد وأن يدري أن المخاطب بمخوط حتى يقبل، لأنه نحتاج إلى إيجاب وقبول. الموجب لابد وأن يتكلم بكلام يفهم مراد المتكلم، هذا المشتري، هذا الطرف الآخر المخاطب. فإذا كان اللفظ أعم لا يدل على خصوص إرادة عقد البيع، هذا لا يدري بمخوطب، يقبل أي شيء، يقبل هيك يصير لقلقة لسان قبوله، وهذا لقلقة اللسان باطل في باب العقود، نحتاج إلى قبول جدي. فالقبول الجدي يتوقف على أن يكون اللفظ صريح. إذا كان اللفظ الصريح ما يقدر بعدين البائع يقول أنا ما كنت قاصد البيع، إذا ما كنت قاصد البيع لماذا ما أنتيت بالقرينة، هو لفظك يدل على هذا. أما إذا بائع قال أدخلته في ملكك، وهذا الشخص المخاطب المشتري لا يدري أن مقصوده بيع أو غير بيع، فكيف يقبل؟ ولأن المخاطب لا يدري بمخوطب، والمفروض أن درايته وعلمه بمخوطب شرط. انتهى كلام العلامة. الشهيد أعلى الله مقامه في غاية المراد أيضا من جملة الأمثلة التي تقول لا تفي بإنشاء عقد البيع، يذكر مجموعة من الأمثلة الأخرى. وزاد في غاية المراد على الأمثلة الكنائية غير الصالح لإنشاء البيع بها هذا، يقول مثل قوله قولك أعطيتكه بكذا، هذا الإعطاء أعم من أن يكون بعنوان البيع وغير عنوان البيع. أو تسلط على هذا المال بكذا، واحد فعل ماضي واحد فعل مضارع، تسلط عليه بكذا، هذا أيضا لا يكفي. هذا بالنسبة إلى اشتراط الصراحة في مادة العقود، يعني البيع حساب. الشيخ الأنصاري يقول بعض الأجلة مثل السيد بحر العلوم على الله مقامه حينما يذكر شرائط الصيغة لا يذكر التصريح، يذكر الوضع، هذا الذي لا يعلم. أن السيد البحر العلوم يريد يوسع في الألفاظ، يعني يقتصر على الظهور وإن لم يكن هذا الظهور واصلا وبالغا حد الصراحة، أم أنه لا مقصود نفس التصريح مغير العبارة، جايب بدل كلمة التصريح كلمة ظهور. وربما يبدل هذا، يعني اشتراط التصريح، باشتراط الحقيقة. يعني العلامة السيد البحر العلوم يقول نحن نحتاج إلى الوضع، إلى الظهور الوضعي، بس لا يكون اللفظ مجاز. هذا الظهور الوضعي يعتبر أن يكون بالغا حد التصريح أو لا؟ لا نعلم. إذا مقصودا من هذا الظهور الوضعي هو التصريح، هو يصير الشيء واحد، المدعى شيء واحد، وأما إذا كان غيره طبعا يصير القول، هذا القول غير القول الآخر. وربما يبدل اشتراط التصريح باشتراط الحقيقة ثم هكذا يفرع عليه، يقول فلا ينعقد بالمجازات. العلامة يقول فلا ينعقد بالكنايات، السيد البحر العلوم يقول فلا ينعقد احنا هم عندنا ألفاظ مجازية وهم عندنا ألفاظ كنائية في ألفاظ العقود والإيقاعات كما سيأتي إن شاء الله أمثلتها. السيد البحر العلوم يريد يتحرز من المجازات. هذا التحرز من المجاز، هي أقوال 5 أو 6 في المسألة أكو، لأن من الأقوال اللي ينسب إلى المحقق الكركي ويأتي كلامه أيضا أنه إنشاء العقود جائز بالمجازات القريبة ولا غير جائز بالمجازات البعيدة. تفصيل أكو بين المجاز القريب السيد البحر العلوم حسب الظاهر ينفي المجاز، يقول لا المجاز القريب ولا البعيد كله باطل. هو المحقق الكركي يمثل يقول المجاز البعيد في باب البيع مثل ما إذا هكذا تقول في مقام إنشاء البيع خلعت يدي عن هذا الكتاب بكذا، هاي كلمة الخلع أمر غير مأنوس بالنسبة إلى البيع، شنو خلعت يدي؟ هذا مجاز بعيد، هذا لا يجوز. لكن إذا قلت أعطيتكه بكذا هذا يصير مجاز قريب مثلا أو كناية، هذا يجوز هذا يجوز. السيد البحر العلوم كلاهما لا يجوز، نحتاج إلى الحقيقة، الدلالة المجازية لا تفيد في مقام إنشاء البيع. فلا ينعقد بالمجازات حتى صرح بعضهم، هسه لا ينعقد بالمجازات يعني بمطلق المجاز أنه عام يشمل المجاز القريب، لكن البعض صرح صرح بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. والمراد بالصريح شوية وقت موجود، والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة، يعني اللفظ الصريح اللي اعتبره العلامة قال يعتبر التصريح، شنو الصريح؟ والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغير الطلاق ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا. احنا عندنا بعض الألفاظ بوضعها اللغوي بعضها يدل على هذا العنوان الخاص الإنشائي، مثل البيع مثلا هذا عرفا يدل، الإجارة كذلك، عندنا هم بعض الألفاظ تدل بالوضع الشرعي، الشارع هو معين. حتى إذا اللفظ ماكو بدلالة عرفية يوم ماكو على خصوصية بالنظر العرفي هذا اللفظ، لكن الشارع معين هذا اللفظ، هنا الدلالة تصير دلالة صريحة لكن شرعية لا عرفية، مثل في باب الطلاق. في باب الطلاق هو كل لفظ الطلاق يدل على هذا المطلب، يدل. لذلك هم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون يجوز له، كان يعني يجوز له أن ينشئ الطلاق بلفظ أنت مسرحة، أنت بتلة، أنت بتة، أنت خلية، أنت بلية، كل شيء يصير. لكن الغير النبي مو مرخص في مقام إنشاء الطلاق يستعمل هاي الألفاظ، هي كلها تدل على البينونة، تدل على الكراهة والبينونة، لكن لا بس كون أنت طالق، هذا اللفظ أنت طالق يصير لفظ صريح شرعي، لفظ صريح لكن مو لغوي، لفظ صريح شرعي. خب ما يخالف، البعض يقول نحن نحتاج في إنشاء العقود والإيقاعات إلى الألفاظ الصريحة، إما الصراحة تستند إلى اللغة كما هو الغالب، وإما تستند إلى شنو؟
إلى الوضع الشرعي هم يخالف أيا كان غير الصريح الشرعي والعرفي لا يجدي في مقام إنشاء العقود والإيقاعات ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد أو الإيقاع هذا الإيقاع عم جنابكم أضيفه ماكو بإشكال لغة أو شرعا ومن الكناية يعني مقابل مراد من الصريح شنو ومراد من الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع يعني ذلك العقد بحسب الوضع يدل على أي شيء لازم ذلك الشيء هو يصير اللفظ الكنائي بعد هذا مثل كل موارد الكناية يعني الكناية هنا ما لها معنى آخر هو نفس الكناية اللي تستعمل في علم البلاغة فيفيد إرادة نفسه يعني نفس ذلك العقد بالقرائن طبعا إذا صار بالقرائن القرائن أحيانا تكون جلية أحيانا تكون خفية للكلام تتم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين